بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بإسنادكم إلى الشيخ علامة السعدي رحمه الله تعالى، قال في تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قال رحمه الله تعالى: هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع، والمحرمات بالصهر، والمحرمات بالجمع، وعلى المحللات من النساء. فأما المحرمات في النسب فهن السبع اللاتي ذكرهن الله. الأم يدخل فيها كل من لها عليك ولادة وإن بعدت، ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة، والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، والعمة كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا، والخالة كل أخت لأمك أو جدتك وإن علت وارثة أم لا، وبنات الأخ وبنات الأخت أي وإن نزلت، فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة. وما عداهن فيدخل في قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وذلك كبنت العمة والعم وبنت الخال والخالة. وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأم والأخت، وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لها إنما هو لصاحب اللبن، دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع، فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما كإخوتهما وأصولهما وفروعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط، لكن بشرط أن يكون الرضاع 5 رضاعات في الحولين كما بينت السنة. وأما المحرمات بالصهر فهن 4: حلائل الآباء وإن علوا، وحلائل الأبناء وإن نزلوا وارثين أو محجوبين، وأمهات الزوجة وإن علون. فهؤلاء 3 يحرمن بمجرد العقد. والرابعة الربيبة، وهي بنت زوجته وإن نزلت، فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته كما قال هنا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية. وقد قال الجمهور إن قوله اللاتي في حجوركم قيد خرج بمخرج الغالب لا مفهوم له، فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره، ولكن للتقييد بذلك فائدتان: إحداهما فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة، وأنها كان بمنزلة البنت، فمن المستقبح إباحتها، والثانية فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة، وأن بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن، والله أعلم. وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجميع الجمع بين الأختين وحرمه، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فكل امرأتين بينهما رحم محرم، لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرمت عليه، فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. ومن المحرمات في النكاح المحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها.
حتى تطلق أو حتى تطلق، على التخفيف والتشديد، مبالغة.
حتى تطلق وتنقضي عدتها إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرأ. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها، لأن الملك الثاني نزل منزلة الأول. ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله كتاب الله عليكم أي الزموه واهتدوا به، فإن فيه الشفاء والنور، وفيه تفصيل الحلال من الحرام، ودخل في قولي وأحل لكم ما وراء ذلكم كل ما لم يذكر في هذه الآية، فإنه حلال طيب، فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر، لطفا من الله ورحمة وتيسيرا للعباد. وقوله أن تبتغوا بأموالكم أي تطلبوا من وقع عليه نظركم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم محصنين أي مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم غير مسافحين، والسفح سفح الماء في الحلال والحرام، فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته لكونه وضع شهوته في الحرام فتضعف داعيته للحلال فلا يبقى محصنا لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف، لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فما استمتعتم به منهن أي من تزوجتموها فآتوهن أجورهن أي الأجور في مقابلة الاستمتاع. ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها فريضة أي إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم، ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده. أو معنى قوله فريضة أي مقدرة، قد قدرتموها فوجبت عليكم فلا تنقصوا منها شيئا. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس، هذا قول كثير من المفسرين. وقال كثير منهم إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرها، ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهما، والله أعلم. إن الله كان عليما حكيما أي كامل العلم واسعة كامل الحكمة، فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. ثم قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. أي ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات أي الحرائر المؤمنات، وخاف على نفسه العنت أي الزنا والمشقة الكثيرة، فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات، وهذا بحسب ما يظهر، وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره. فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور، وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن. فانكحوهن أي المملوكات بإذن أهلهن أي سيدهن واحدا أو متعددا، وآتوهن أجورهن بالمعروف أي ولو كن إماء، فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة، ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن محصنات أي عفيفات عن الزنا، غير مسافحات أي زانيات علانية، ولا متخذات أخدان أي أخلاء في السر. فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله: الإيمان بهن، والعفة ظاهرا وباطنا، وعدم استطاعة طول الحرة، وخوف العنت. فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن. ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل، لما فيه من تعريض الأولاد للرق، ولما فيه من الدناءة والعيب، وهذا إذا أمكن الصبر. فإن لم يمكن الصبر عن الحرام إلا بنكاحهن وجب ذلك، ولهذا قال: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وقوله: فإذا أحصن أي تزوجن أو أسلمن أي الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب، وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد، فيكون عليهن 50 جلدة. وأما الرجم فليس على الإماء رجم، لأنه لا ينتصف، فعلى القول الأول إذا لم
لا
يتزوجن فليس
يتنصف.
عليهن حد، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة. وعلى القول الثاني إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن. وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور والرحيم، لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسانا إليهم، لم يضيق عليهم بل وسع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده، كما ورد بذلك الحديث. وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما. قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يخبر تعالى بمنته العظيمة ومنحته الجسيمة وحسن تربيته لعباده المؤمنين وسهولة دينه، فقال: يريد الله ليبين لكم أي جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام، ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم في سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة وتوفيقهم التام. فلذلك نفذ ما أراده ووضح لكم وبين بيانا كما بين لمن قبلكم وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل. ويتوب عليكم أي يلطف بكم في أحوالكم وما شرعه لكم حتى تتمكنوا من الوقوف على ما حده الله والاكتفاء بما أحله، فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله عليكم. فهذا من توبته على عباده، ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة وأوزع قلوبهم الإنابة إليه والتذلل بين يديه، ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له، فله الحمد والشكر على ذلك. وقوله والله عليم حكيم أي كامل العلم كامل الحكمة، فمن علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ومنها هذه الأشياء والحدود، ومن حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله ألا يصلح للتوبة. وقوله والله يريد أن يتوب عليكم أي توبة تلم شعثكم وتجمع متفرقكم وتقرب بعيدكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يميلون معها حيث مالت، ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم، ويعبدون أهواءهم من أصناف الكفرة والعاصين المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم. فهؤلاء يريدون أن تميلوا ميلا عظيما أي أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان، وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلها في اتباعه. فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم، وأن هؤلاء المتبعين شهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء، فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين وتخيروا أحسن الطريقتين. قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم أي بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه، ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم ونحوهما للمضطر، وكتزوج الأمية الحر بتلك الشروط السابقة، وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه، ضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر. فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة، بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف، لأن هذا من الباطل وليس من الحق. ثم إنه لما حرم أكلها بالباطل أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره. ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك. إن الله كان بكم رحيما، من رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك ما رتبه من حدود. وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله لا تأكلوا أموالكم وقوله ولا تقتلوا أنفسكم، كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك، بعبارة أخصر من قوله لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضا، مع قصور هذه العبارة على مال الغير ونفس الغير، مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد، حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم على الآكل ومن أخذ ماله، أباح لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والإجارات، فقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أي فإنها مباحة لكم. وشرط التراضي مع كونها تجارة لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد ربا. لأن الربا ليس من التجارة بل مخالف لمقصودها، وأنه لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي به اختيارا. ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلوما، لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورا على تسليمه، لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار، فبيع الغرر بجميع أنواعه خال من الرضا فلا ينفذ عقده. وفيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل، لأن الله شرط الرضا، بأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد. ثم ختم الآية بقوله: إن الله كان بكم رحيما. ومن رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم وصانها ونهاكم عن انتهاكها. ثم قال: ومن يفعل ذلك، أي أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس عدوانا وظلما، أي لا جهلا ونسيانا، فسوف نصليه نارا، أي عظيمة كما يفيد التنكير. وكان ذلك على الله يسيرا. قوله تعالى:
جزاك الله
إن
خير يا محمد،
نعم شيخنا أحسن عليك.
بارك الله لك. شيخ شريف،
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال: وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين، وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات، وأدخلهم مدخلا كريما كثير الخير، وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا كبيرة، كالصلوات الخمس والجمعة وصوم رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وأحسن ما حدث به الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد في أن الكبيرة
وأحسن
ما في وأحسن ما حدث به
حدت يعني عرفت.
نعم عفوا سيدنا، لا بسم
والحديث
الله.
الذي قبل هذا: مكفرات لما بينهن، أو عندك بينهم، عندك
كتبها هنا
بينهم،
لما بينهما.
لا بأس، لا بأس إن شاء الله طالما ما أثبتناش. نعم
أحسن الله عليكم سيدنا. قال: وأحسن ما حدت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب عليه. قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة. فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى، ولا صاحب الفقر.
الغني هكذا.
نعم نعم أحسن الله عليكم سيدنا. ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغني أو حالة الغنى والكمال، حالة الغني والكمال تمنيا مجردا، لأن هذا هو الحسد بعينه. تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها، ولأنه يقتضي السخط على قدر الله والإخلاد إلى الكسل والأماني الباطلة التي لا يقترن بها عمل ولا كسب. وإنما المحمود أمران: أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالح الدينية والدنيوية،
عفوا،
ويسأل.
أنا انقطع عندي الصوت من البداية،
نعم
من
سيد.
كلمة من كلمة حالة الغني والكامل تمنيا مجردا. نعم،
نعم سيد. أحسن الله
لأن
عليكم
هذا
سيد. لأن هذا هو الحسد بعينه، تمني نعمة، نعم، تمني نعمة الله، تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها، ولأنه يقتضي السخط
أن
على
تكون
قدر
لك
الله.
ويسلب إياها.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. ويسلب إياها، ولأنه يقتضي السخط، لأنه يقتضي السخط على قدر الله والإخلاد إلى الكسل، والإخلاد إلى الكسل والأماني الباطلة التي لا يقترن بها عمل ولا كسب. وإنما المحمود أمران، أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية، ويسأل الله تعالى من فضله، فلا يتكل على نفسه ولا على غيره ولا على غير ربه. ولهذا قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا، أي من أعمالهم المنتجة للمطلوب، وللنساء نصيب مما اكتسبن، فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه. واسألوا الله من فضله، أي من جميع مصالحكم في الدين والدنيا، فهذا كمال العبد وعنوان سعادته. لا من يترك العمل أو يتكل على نفسه غير مفتقر لربه، أو يجمع بين الأمرين، فإن هذا مخذول خاسر. وقوله تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما، فيعطي من يعلمه أهلا لذلك، ويمنع من يعلمه غير مستحق. قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. أي ولكل من الناس جعلنا مواليا، أي يتولونه ويتولاهم بالتعزز والنصرة والمعاونة على الأمور مما ترك الوالدان والأقربون، وهذا يشمل سائر الأقارب من الأصول والفروع والحواشي، هؤلاء الموالي من القرابة. ثم ذكر نوعا آخر من الموالي فقال: والذين عقدت أيمانكم، أي حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة والاشتراك بالأمور وغير ذلك، وكل هذا من نعم.
الأموال
نعم. نعم سيدي. أي حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة والاشتراك بالأموال وغير ذلك، وكل هذا من نعم الله على عباده، حيث كان الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردا. قال تعالى: فآتوهم نصيبهم، أي آتوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصية الله، والميراث للأقارب الأدنين والميراث عفوا سيدي أحسن الله عليكم والميراث للأقارب الأدنين من الموالي. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي مطلعا على كل شيء، بعلمه لجميع الأمور، وبصره لحركات عباده، وسمعه لجميع أصواتهم. قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يخبر تعالى أن الرجال قوامون على النساء، أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهن. فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة، من كون الولايات مختصة بالرجال والنبوة والرسالة واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع، وبما خصهم الله تعالى به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون على النساء ويختص بها الرجال ويتميزون عن النساء. قال: ولعل هذا سر قوله وبما أنفقوا، وحذف المفعول ليدل على عموم النفقة. فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته، وهي عنده
عانية.
نعم سيد، أحسن الله عليكم. عانية أسيرة خادمة، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه.
يعني عانية أسيرة.
نعم سيد.
وفي الحديث فإنهن عوان عندكم.
أحسن الله عليكم سيد. قال: فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به، ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها. فلهذا قال: فالصالحات قانتات، أي مطيعات لله تعالى، حافظات للغيب، أي مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب، تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء. ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. ثم قال: واللاتي تخافون نشوزهن، أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل. فعظوهن، أي ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته، والترغيب في الطاعة والترهيب من معصيته، فإن انتهت فذلك المطلوب، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع بألا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، وإلا ضربها ضربا غير مبرح. فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فقد حصل لكم ما تحبون، فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر. إن الله كان عليا كبيرا، أي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر الكبير الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات والصفات. قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، أي وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أي رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين ويعرفان الجمع والتفريق، وهذا مستفاد من لفظ الحكم لأنه لا يصلح حكما.
من لفظ الحكم.
الحكم، نعم، أحسن الله عليكم سيدي. وهذا مستفاد من لفظ الحكم لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات، فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه، ثم يلزمان كل منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك قنع الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه. فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله، ورأيا أن التفريق بينهما أصلح فرقا بينهما، ولا يشترط رضا الزوج، كما يدل عليه أن الله سماهما حكمين، والحكم يحكم وإن لم يرضى المحكوم عليه. ولهذا قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين. إن الله كان عليما خبيرا، أي عالما بجميع الظواهر والبواطن، مطلعا على خفايا الأمور وأسرارها، فمن علمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة. قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، وينهى عن الشرك به شيئا، لا شركا أصغر ولا أكبر، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غير. أحسن الله عليكم سيدي. لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. ثم بعد ما
يشركه ولا يعينه
نعم سيدنا أحسن الله عليكم لا يش بضم الياء أو فتحة سيدنا نعم أحسن الله عليكم لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه، أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب، فقال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل، بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما، والإنفاق عليهما، وإكرام من له تعلق بهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. وللإحسان ضدان: الإساءة وعدم الإحسان، وكلاهما منهي عنه. وبذي القربى، أيضا إحسانا، ويشمل ذلك جميع الأقارب قربوا أو بعدوا، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل، وألا يقطع برحمه بقوله أو فعله. واليتامى أي الذين فقد آباؤهم وهم صغار، فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم، بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر، فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والحض على ذلك والقيام بما يمكن منه. والجار ذي القربى أي الجار القريب الذي له حقان، حق الجوار وحق القرابة، فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. وكذلك الجار الجنب أي الذي ليس له قرابة، وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا. فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل. والصاحب بالجنب قيل الرفيق في السفر، وقيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا، ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة. فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه، والنصح له والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. وابن السبيل وهو الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج، فله حق على المسلمين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه، بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده وبإكرامه وتأنيسه. وما ملكت أيمانكم أي من الآدميين والبهائم، بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق عليهم وإعانتهم على ما تحملوه وتأديبهم لما فيه مصلحتهم، فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه، الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل. ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه، غير منقاد لأوامره ولا متواضع للخلق، بل هو متكبر على عباد الله، معجب بنفسه، فخور بقوله. ولهذا قال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا، أي معجبا بنفسه، متكبرا على الخلق، فخورا، يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر، على وجه الفخر والبطر على عباد الله. فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق. ولهذا ذمهم بقوله تعالى: الذين يبخلون، أي يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة، ويأمرون الناس بالبخل بأقوالهم وأفعالهم، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون، فيكتمونه عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق. فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم، وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم. وهذه هي صفات الكافرين. فلهذا قال تعالى: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم الاهتداء، أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم، فعياذا بك اللهم من كل سوء. ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسمعة، وعدم إيمان به، فقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي ليس إنفاقهم صادرا عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه، أي فهذا من خطوات الشيطان وأعماله التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير، وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزهم إليها. فلهذا قال: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي. فكما أن من بخل بما آتاه الله وكتم ما من به الله عليه عاص آثم مخالف لربه، فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله فإنه آثم عاص لربه مستوجب للعقوبة، لأن الله إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح والثواب، فلهذا حث تعالى عليه بقوله: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، أي أي شيء عليهم وأي حرج ومشقة تلحقهم لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص، وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله وأنعم بها عليهم، فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق. ولما كان الإخلاص سرا بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله، أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال فقال: وكان الله بهم عليما.
جزاكم الله خيرا.
آمين وجزاكم سيدنا أحسن الله.
الشيخ محمد الباس.
نعم سيدنا حياك الله. قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير، فقال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها في سيئاته، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن تك حسنة يضاعفها، أي إلى 10 أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصا ومحبة وكمالا. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال أخرى وإعطاء البر الكثير والخير الغزير. ثم قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي كيف تكون تلك الأحوال وكيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جمع أن من حكم به كامل العلم كامل العدل كامل الحكمة بشهادة أزكى الخلق وهم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه. فهذا والله الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظمها، وهناك يبقى المحكوم عليه مقرين له لكمال الفضل والعدل والحمد والثناء، وهناك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز والنجاح، ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المهين. ولهذا قال سبحانه: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، أي جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرسول، لو تسوى بهم الأرض، أي تبتلعهم ويكونون ترابا وعدما، كما قال تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، أي بل يقرون له بما عملوا، وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله جزاءهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم، فإن ذلك يكون في بعض مواضع القيامة حين يظنون أن جحودهم ينفعهم من عذاب الله، فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلي الأمر، ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ولا فائدة.
وبمثل
قوله
هذا
تعالى:
الجمع يجمع بين ما يوهم ما يتوهم الإنسان منه التعارض في آيات كثيرة،
نعم
كمثل السؤال وعدم السؤال ونحو هذا.
نعم أحسن الله إليكم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون، وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة كالمسجد، فإنه لا يمكن السكران من دخوله أو لا يمكن السكران من دخوله، وشامل لنفس الصلاة، فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول. ولهذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم بما يقول السكران. وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا، فإن الخمر في أول الأمر كان غير محرم، ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية، ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة لتضمنه هذه المفسدة العظيمة بعد حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها، وهو الخشوع وحضور القلب. فإن الخمر يسكر القلب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره، كمدافعة الأخبثين والتوقي لطعام ونحوه كما
كمدافعة
ورد.
الأخبثين والتوقي
نعم صلى الله
الاشتياق
عليه.
يعني.
نعم صلى الله عليه. كمدافعة الأخبثين والتوقي لطعام ونحوه كما ورد في ذلك الحديث الصحيح. ثم قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي لا تقربوا الصلاة حالة كون أحدكم جنبا إلا في هذه الحال وهو عابر السبيل، أي تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه حتى تغتسلوا، أي فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب، فيحل للجنب المرور في المسجد فقط. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا، فأباح التيمم للمريض مطلقا مع وجود الماء وعدمه، والعلة المرض الذي يشق معه استعمال الماء، وكذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء، فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه جاز له التيمم. وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حضرا وسفرا، كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين: حال عدم الماء، وهذا مطلقا في الحضر والسفر، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: أو لامستم النساء، هل المراد بذلك الجماع فتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنب كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة، أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج الم... نعم صلى الله عليه ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المذي، وهو المس الذي يكون لشهوة، فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك. واستدل الفقهاء بقوله: فلم تجدوا ماء، بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت. قالوا: لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب، بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب. واستدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله، في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، وهذا ماء. ونوزع في ذلك أنه ماء غير، نعم،
ونوزع
ونوزع، نعم أحسن الله إليك، ونوزع في ذلك أنه ماء غير مطلق، وفي ذلك نظر. وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله عز وجل على هذه الأمة، وهو مشروعية التيمم. وقد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد، وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب، وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا، ويحتمل أن يختص ذلك بذي الغبار، لأن الله تعالى قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وما لا غبار له لا يمسح به. وقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم،
من
هذا
هنا
محل
من الآية:
نعم
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، صحيح؟
نعم
أي منه يعني، نعم.
نعم وقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا محل المسح في التيمم، الوجه جميعه واليدان إلى الكوعين، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة، كما دل على ذلك حديث عمار رضي الله عنه، وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره بالوجه واليدين. فائدة: اعلم أن قواعد الطب تدور على 3 قواعد: حفظ الصحة عن المؤذيات، والاستفراغ منها، والحمية عنها، وقد نبه تعالى عليها في كتابه العزيز. أما حفظ الصحة والحمية عن المؤذي فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلك، وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظا لصحتهما باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل، وحماية للمريض عما يضره. وأما استفراغ المؤذي فقد أباح تعالى للمحرم المتأذي برأسه أن يحلقه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه. ففيه تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء والمني والدم وغير ذلك. نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين، وأنه يجوز التيمم ولو لم يضق الوقت، وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب، والله أعلم. ثم ختم الآية بقوله تعالى: إن الله كان عفوا غفورا، أي كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين، بتيسير ما أمرهم به وتسهيله غاية التسهيل، بحيث لا يشق على العبد امتثاله فيحرج بذلك. ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء عند تعذر استعماله. ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم. ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لآتاه بقرابها مغفرة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.